بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد الصادق الأمين وعلى أهل بيته أجمعين الحمد لله الذي من علينا بمحمد النبي صلى الله عليه وآله دون الأمم الماضية والقرون السالفة بقدرته التي لا تعجز عن شيء وإن عظم ولا يفوتها شيء وإن لطف فختم بنا على جميع من ذرأ وجعلنا شهداء على من جحد وكثرنا بمنه على من قل اللهم فصل على محمد أمينك على وحيك ونجيبك من خلقك وصفيك من عبادك إمام الرحمة وقائد الخير ومفتاح البركة اللهم فارفعه بما كدح فيك إلى الدرجة العليا من جنتك حتى لا يساوى في منزلة ولا يكافأ في مرتبة ولا يوازيه لديك مقرب ولا نبي مرسل وعرفه في أهله الطاهرين وأمته المؤمنين من حسن الشفاعة أجل ما وعدته يا نافذ العدة يا وافي القول يا مبدل السيئات بأضعافها من الحسنات إنك ذو الفضل العظيم الجواد الكريم أوصيكم عباد الله بتقوى الله التي هي الزاد وبها المعاد زاد مبلغ ومعاد منجح دعا إليها أسمع داع ووعاها خير واع فاسمع فأسمع داعيها وفاز واعيها عباد الله إن تقوى الله حمت أولياء الله محارمه وألزمت قلوبهم مخافته حتى أسهرت لياليهم وأظمأت هواجرهم فأخذوا الراحة بالنصب والري بالظمأ واستقربوا الأجل فبادروا العمل وكذبوا الأمل فلاحظوا الأجل فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخوة الإيمان عظم الله أجورنا وأجوركم وعظم الله أجر سيدنا وإمامنا المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وعظم الله أجر أمير المؤمنين والأئمة الطاهرين سلام الله عليهم أجمعين وعظم الله أجر علمائنا الأعلام والمراجع الكرام وعلى رأسهم المرجعية الرشيدة المتمثلة بسماحة آية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوب أعلى الله مقامه وعظم الله أجر السماوات والأراضين ومن فيهن جميعا بمصابنا بفقدنا نبينا محمد صلى الله عليه وآله لذكره أو تعزية لإمامنا أرفعوا أصواتكم بالصلاة عليه ثلاثا بأعلى الأصوات
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
إخوتي المؤمنون في مثل هذا اليوم وهو 28 من شهر صفر الخير سنة 11 رحل خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وقد صادف يوم الاثنين من أيام الأسبوع باتفاق الآراء بين العلماء وكان له عندئذ من العمر 63 سنة هبط عليه الوحي وله 40 سنة ثم دعا الناس إلى التوحيد في مكة مدة 13 سنة ثم هاجر إلى المدينة وقد مضى من عمره الشريف 53 سنة وتوفي بعد 10 سنين من الهجرة. هذا ملخص عما عاشه النبي صلى الله عليه وآله، والأقوال موجودة في فترة الصبا إلى حين بلوغ 40 ونزول الوحي. هل كان من عامة الناس أم كان موكل بهم من موكل من أجل رعايته وأظلاله، كما هي القصة المعروفة أن الغيمة كانت تظله أينما سار ورآه أحد القساوسة وهو صبي شاب بعد والغيمة تظله فسأل عليه. وكانت الرواية معروفة عندما ذكر له اسمه فقال هذا نبي، لأنه يرى ما يرى من الكون مسخر من أجله وهو شاب. وكان خير شاهد ذهابه لتعبده بالغار قبل البعثة، ويغيب سنين يعني أيام وأيام من أجل التعبد. ومن زار أرض مكة المكرمة ويرى الغار أين يقع يتعجب كيف كان يخرج هذا الشاب لهذا الغار وهو في قمة الجبل ويغيب عن الناس وينقطع من أجل التعبد. غار حراء موجود، الجبل ترفع رأسك لكي ترى قمة الجبل، رأسك ينحني لكي تنظر إلى قمة الجبل. وهناك من صعد إلى الجبل وهو يعني يذكر الوقت والقساوة التي يعانيها من أجل الصعود والنزول وهو شاب، فكيف كان يغيب عن الناس؟ ماذا كان قلبه يحمل؟ ماذا كان فكره يحمل منذ تلك الفترة التي كان يمضيها في ذلك الغار قبل أن يأتي إليه الوحي ويبعث نبيا للأمة المرحومة إن شاء الله؟ فبدأ أمير المؤمنين عليه السلام بعد رحيله من الدنيا في مثل هذا اليوم في تغسيله وتحنيطه وتكفينه، ثم صلى عليه، ثم كان الأصحاب يأتون أفواجا فيصلون عليه فرادا من دون إمام يأتمون به، لأنه إمام حي وميت صلوات الله وسلامه عليه، لا يقف أمامهم إمام للجماعة لكي يصلوا صلاة الجنازة على النبي، إنما هو إمام حي حي وميت. وقد دفنه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الحجرة الطاهرة المعروفة اليوم، هذا موضع قبر النبي وهذا موضع داره بيته، وهذه الحجرة التي توفى بها في الموضع الذي توفي فيه. وقد ورد عن أنس بن مالك قال: لما فرغنا من دفن النبي صلى الله عليه وآله أتت إلي فاطمة رضوان الله تعالى عليها فقالت: كيف طاوعتكم أنفسكم على أن تهيلوا التراب على وجه رسول الله؟ حقيقة كيف يطاوع الإنسان أو نفس الإنسان كيف تطيعه أن يهيل التراب على رسول الله الذي كانت الأمة ترى ما ترى من العجب والعجائب به، وهو عصارة الأنبياء خاتم الأنبياء والمرسلين لمعرفتها بمقام النبي. كيف طاوعتكم أنفسكم على أن تهيلوا التراب على وجه رسول الله صلى الله عليه وآله؟ ثم بكت وقالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من ربه ما أدناه. وعلى رواية أنها أخذت كفا من تراب قبر رسول الله صلى الله عليه وآله فوضعته على عينيها وأنشأت تقول: ماذا على المشتم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرن لياليا. وفي رواية أنها قالت: قل للمغيب تحت أطباق الثرى إن كنت تسمع صرختي وندائيا، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرن لياليا، قد كنت ذات حما بظل محمد لا أخشى من ضيم وكان حما ليا، فاليوم أخضع للذليل وأتقي ضيمي وأدفع ظالمي بردائيا، فاليوم أخضع للذليل وأتقي ضيمي وأدفع ظالمي بردائيا، ف فإذا بكت قمرية في ليلها شجنا على غصن بكيت صباحيا فلأجعلن الحزن بعدك مؤنسي ولأجعلن الدمع فيك وشاحيا. أحبتي وحقيق بنا أيها المؤمنون إن كنا نعرف مقام رسول الله صلى الله عليه وآله أن نجعل الحزن مؤنسنا وأن نجعل الدمع وشاحا لنا بعد أن كان إماما لنا وبعد أن كان أمانا لنا وقد رفع ونور الله فينا وقد غاب. الآية الكريمة تشير إلى أن النبي والاستغفار هم أمانان للأمة، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وما كان الله معذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله قال أمير المؤمنين ما كان أمانان للأمة، رفع أحدهما وبقي الآخر. رفع النبي الذي كانت الأمة مأمونة بوجوده وبقي الاستغفار، ما لم تستغفر الأمة تهلك حقيقة. ونحن بوجود الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف تجري أرزاقنا ومأمونين على حياتنا وكل البركات والخيرات. ولذلك نجد أن العلماء يشيرون إلى ذلك بجملة من الأحاديث المفصلة، لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. وهناك أحاديث أنه بين فترة وأخرى الله يريد أن يغضب على أهل الأرض لولا وجود الإمام سلام الله عليه، من الأفعال المشينة. بوجوده بيمنه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. هذه عن الإمام سلام الله عليه. ومن أفضل منه صلى الله عليه وآله يصف نفسه بهذا الحديث الشريف لكي نعرف النبي، إذ قال صلى الله عليه وآله ما خلق الله خلقا أفضل مني ولا أكرم عليه مني. حتى آدم عليه السلام بالروايات موجودة في التفاسير لما يسأل الله سبحانه وتعالى على الأشباح الخمسة، عندما سأل الله بحق الأسماء الخمسة التي رآها حول العرش يسأل الله عنهم، فمجمل الرواية الله يقول له لولا وجود هذه الأشباح في صلبك لما أمرت الملائكة أن تسجد لك. السجود ليس لك بالذات، إنما لوجود هذه الأنوار وهذه الأشباح المحمدية أصحاب الكساء في صلبك أمرت الملائكة بأن تسجد لك. حتى الآن بالتفاسير، وإذ قال ربك للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. هناك الآيات اللي قبلها تشير إلى وجود ذوات، وإذ قلنا بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. هم يتحاججون مع الله أنه طبيعة الإنسان، وعدنا الإمام الصادق عليه السلام يقول أن قبل آدمكم هذا ألف ألف آدم، طبيعة الإنسان هذا. الله سبحانه وتعالى احتج عليهم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم هايا ضمائر العلماء. الآن أحد علمائنا يقول شوف الضمير دائما من يشير للي يعلم الآدم يشير له بالضمائر اللي تشير للعاقل، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، مو بس الأسماء يعني أسماء هؤلاء، من هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا. فأهل البيت عليهم السلام منذ ذلك الحين، فالنبي يقول ما خلق الله خلقا أفضل مني ولا أكرم عليه مني، ولما عرج بي إلى السماء نوديت يا محمد فقلت لبيك ربي وسعديك تباركت وتعاليت. هذا جواب يا محمد من النبي صلى الله عليه وآله، لبيك ربي وسعديك تباركت وتعاليت، فنوديت يا محمد أنت عبدي وأنا ربك، فإياي فاعبد وعلي فتوكل، فإنك نوري في عبادي ورسولي إلى خلقي وحجتي على بريتي، لك ولمن اتبعك خلقت جنتي، ولمن خالفك خلقت ناري. وهذا القرآن الكريم يبين بين أيدينا ونجد فيه المدح والثناء ليس على شخص النبي صلى الله عليه وآله فقط، بل على أعضاء بدن النبي صلى الله عليه وآله، فقال بحق بصره الشريف: ما زاغ البصر وما طغى. هذا بحق بصر النبي صلى الله عليه وآله: ما زاغ البصر وما طغى، في سورة النجم. وقال بحق لسانه المبارك: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. وبحق فؤاده الكريم وقلبه: ما كذب الفؤاد ما رأى أبدا. وبحق صدره الشريف: ألم نشرح لك صدرك. وبحق خلقه الشريف: وإنك لعلى خلق عظيم. الله يصف خلق النبي بالعظمة، مع أن الله هو العظيم جل جلاله، ويصف لنا أمير المؤمنين عليه السلام بعثة النبي صلى الله عليه وآله وبعض خصائصه وصفاته والوضع الذي كانت تعيشه الأمة أبان انبثاق الدعوة الإسلامية من حيث الانحرافات الدينية والعقائدية وقمة الجاهلية في فترة بعثة النبي صلى الله عليه وآله. من خلال ذلك تكتشف عظمة النبي وعظمة شخصية النبي، بحيث اليوم أحدهم يؤلف كتاب في الغرب يضع فيه أفضل 100 شخصية بالعالم. أفضل 100 شخصية بالعالم، تجد الشخصية رقم 1 هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. وهو إنسان مسيحي، فيقال قيل له: لماذا تضع سيد المسيح برقم 2 ونبي الإسلام برقم 1 أفضل شخصية؟ فيقول: أنا لم أراعي معنى كلامه، لم أراعي العقيدة، وإنما راعيت الكفاءة والنجاح والقدرة، بأن أعظم شخصية استطاعت أن تنتشل البشرية من مخالب الظلمات إلى النور، أخرجتهم إلى واقع يعيشون بواقع فكري عقائدي روحي سلوكي سليم، هو شخصية النبي محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب صلى الله عليه وآله. فهذا الغرب ينظر للنبي بهذه النظرة، وأكثرنا لا ينظر للنبي إلا كشخص جاء ورحل، كما يعبرون القوم يقولون أن عصاية تنفع وتضر والنبي لا ينفع ولا يضر. وأحدهم في موسم هذا العام يقول: وقفت أدعو، ندعو النبي أمام قبره الشريف، وأحد الناصبين يقول: قال فلينفعك محمد، فلينفع نفسه، ماذا يفعل محمد؟ تدعو محمد، محمد ما لمحمد شيء، انظر هذا قلمي، خذ يا محمد، خذ يا محمد. يقول: أخذ قلمه ووضعه في شباك قبر النبي، خذ يا محمد، خذ يا محمد. فيقول: قال لي انظر، لم يأخذه، إذن لا شيء محمد. فيقول: هناك رجل أدركته اللطافة، قال: أعطني القلم. فقال: خذ يا الله، خذ يا الله. لم يأخذه، قال: إذن ماذا تعبد الله؟ لم يوجد الله، لم يأخذ القلم. فسكت. ليس هذا هو الاحتجاج، تحتج عليه خذ يا محمد، هو نبي وقد وافاه الأجل وصعد إلى ربه، ولنا عقيدة ولنا، والقرآن ينطق بحياته، القرآن ينطق بحياة الشهداء ليس بحياة النبي والمعصومين فقط. ويحتج الآخر ويقول: محمد لا شيء. ومنهم من يقول: لو خرج لنا صاحب هذا القبر يقول له ضربناه بخيشوم، ضربنا خيشومه بالسيف، احنا بس يطلع علينا نقص خشمه بالسيف، نعوذ بالله. هذا اعتقادهم بالنبي. فلا نجعل هذه التصورات ترد علينا، بل نطهر قلوبنا. العلماء اليوم يطرحون أبحاث حول مقام النبي وقلب النبي وعقل النبي، أبحاث لا يدركها البشر الحالي، بحيث أن عالم الدهر وعالم الجسمانيات ينتهي عند سدرة المنتهى، وما بعد سدرة المنتهى هو عالم الدهر، والنبي وصل معه جبرائيل إلى سدرة المنتهى وقال هذا حدي يا نبي، يا حبيبي يا محمد لو تقدمت أنمله لاحترقت، بعد ما أقدر أعبر سدرة المنتهى. ومضى النبي لوحده في الإسراء والمعراج، وعلماءنا يذكرون أن هناك 120 إسراء ومعراج، مو واحد، ومنهم مجموعة منهم ويا الإمام علي عليه السلام، هاي موجود بالروايات. إسراء والمعراج، ما شاء الله النبي يتزود من الله سبحانه وتعالى ويمضي إلى الملكوت الأعلى. احنا ما ندرك حقيقة النبي، لكن خلونا نأخذ من القرآن ومن كلام النبي ومن كلام الإمام علي حتى نعرف عظمة النبي، ونستشعر هالهيبة بالقلوب المفروض تكون للنبي صلى الله عليه وسلم، ونكون أوفياء للنبي. لأن حقيقة هذه الخطبة مقدمة للخطبة الثانية اللي هي موحدة اليوم بالعراق، موحدة الخطبة الثانية، وقيل لنا تكون ثانية والأولى تمهيد، فهذه الخطبة تمهيد للثانية. ويصف لنا أمير المؤمنين عليه السلام بعثة النبي صلى الله عليه وآله وبعض خصائصه وصفاته. أنت من تتمعن بيها راح تقول شنو هالعظمة، شنو هالشخصية. اليوم بعضنا واحد يشوف أقارب عنده واحد ينعجب به، أو ينعجب بشيخ عشيرته، أو ينعجب ببعض الأشخاص. حتى البعض قال شنو أنت تعبد فلان، يابا مو أعبده بس أنا أشوف شخصيته ما شاء الله متكاملة. وأي نقص كان في النبي؟ هل يوجد نقص؟ من الذي يستطيع أن يظهر نقصا واحدا بالنبي؟ حاشا، حاشا النبي من كل زلل وخطل على كل المستويات الظاهرية والباطنية. ومن يشنع على النبي اليوم بالرسوم والأفلام ومشاكل، هذا من عقدة الحقارة ومن النقص الحاصل في أنفسهم. ناس يرون أن الإسلام واسم محمد صلى الله عليه وآله يغزي العالم، فبالتالي يدافعون عن مصالح شخصية وآنية وعن ملذات وقتية، فيفعلون ما يفعلون ويمارسون حياة حب الظهور، يظهرون بمخالفتهم للعقيدة الإسلامية. والوضع الذي كانت تعيشه الأمة أبان انبثاق الدعوة الإسلامية من حيث الانحرافات الدينية والعقائدية وقمة الجاهلية، ورحيله من الدنيا والإرث الذي خلفه النبي صلى الله عليه وآله وهو القرآن والعترة الطاهرة. فمن رغب عنهما كان من أهل الضلال والجاهلية العمياء، ومن تمسك بهما كان من أهل الفوز والثناء، وذلك في كل زمان ومكان. قال أمير المؤمنين عليه السلام: إلى أن بعث الله سبحانه في نهج البلاغة، إلى أن بعث الله سبحانه محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله لإنجاز عدته، يعني الوعود اللي الله يريد يحققها لعباده، اللي وعد بها العباد، من اللي يحققها؟ النبي ينجز الوعد الإلهي لإنجاز عدته وإتمام نبوته، لأنه أكو أنبياء سبقوا النبي صلى الله عليه وآله، فيريد أن يتمم الرسالة ولا يظل نقص، حتى لا واحد يقول أنه ما بعثني مخبر ولا أكو إجاني من يوصل لي التعاليم ولماذا يعذبني. والله لذلك يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله لا يعذب الإنسان على ما لم يعلم به من الأمور إذا كان قاصرا عن الله لم يبلغها، مو لأن هو ما تعلمها، هذا مقصر، اللي هو ما يتعلم هو مقصر ومحاسب. ولذلك تشمله روايات هل لا تعلمت، وإتمام نبوته مأخوذا على النبيين ميثاقه، حتى الأنبياء السابقين كلهم هناك موثق الله أخذه عليهم للنبي محمد صلى الله عليه وآله، مشهورة سماته صفاته وعلاماته معروفة عند الناس. حتى ليش قلت لكم مثلا القساوسة كان يدرون بالوضع، شلون قصة سلمان المحمدي رضوان الله عليه لما كان يتنقل من قس إلى قس، إلى أنا آخر واحد قال له الآن المن توصيني أنت راح تموت، قال له روح اسكن وين، قال له روح المكة، راح هناك يظهر خاتم الأنبياء، نبي من العرب خاتم الأنبياء، بس يظهر أنت ناصره. هجا سلمان ظل ثاني خروج النبي، ولما بعث النبي صلى الله عليه وآله مباشرة استجاب للدعوة بناء على ثقافته الدينية المأخوذة من قس بعد قس، وهذه معروفة في قصة سلمان. كريما ميلاده، ميلاد النبي صلى الله عليه وآله من كرم وأصل، وأهل الأرض يومئذ ملل متفرقة، هذا الإمام علي يوصف وقت بعثة النبي، وأهل الأرض يومئذ ملل متفرقة وأهواء منتشرة، مثلنا اليوم كل من بكيفه، كل من يشرع الروحة، كل من صايرة الدين من جيب الصفحة، ماكو دين أصلي وموجود ومأخوذ من السماء وعن طريق أهل البيت، لا كل من أنا أفهم القرآن وذاك يقول جانب الحلم وذاك يقول مدرسة سوالي، هذا يقول يعطيني أكثر وذاك ما تعرف شنو الأصول منين جابوها هباء. وحتى وصلوا دعواتهم اليوم يقولوا للبعض، يعني أكو بعض الدعوات انتشرت للدول المجاورة، أكو بعض الدول هسه منتشرة بها بعض الأفكار الجاهلية اللي إحنا نقول هذه دخيلة على الدين، وطرائقة متشتتة، كل صفحة بحدها، كل من التمرين من آل فلان لا من آل فلان، يا بمو إحنا نتبع النبي وأهل بيته والمرجعية، أي واحد من العلماء يتصف بهذه الصفة نحطها على رؤسنا، بقى إحنا نميز بين الأكفأ بين الأعلم، فالأعلم الأعلم هو الأجدر بالقيادة، وراء الأعلم يجي الأدنى منه، وأكو محتملين، أنت ليش تحاربنا أنا على تكليفي وأنت تكليفك ذاك تكليفك، ليش تجعلون الدين شتات وطرائق بدل ما يكون شبيه قوة، مثل المؤمنين الله ورسوله وأهل البيت يردون هيجي، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم شبيهم كمثل الجسد الواحد، يعني التغمض هيجي وباوع كأنما تشوف المسلمين جسد واحد لهم راس هي القيادة والمرجعية بعد الإمام عليه السلام، وإلهم أذرع وإلهم رجلين وإلهم بطن كأنما جسد واحد، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، هتش مستكين واحد يتأثر للثاني واحد يدافع عن الثاني، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، أصبعك إذا مر متى ما تنام شعينك شلها غرض، شأيدك شلها غرض، بطنك شلها غرض، غير هذول واحد شوكة شوكة إذا صابت أصبعك تتون، ومرات تهمل العين، كل شيء يصير بيه كله تبع إلى جزء واحد، فالمسلمين المفروض والمؤمنين بالأخص كتلة واحدة. أما وقت بعثة النبي كان خلاف ذلك، جمعهم ووصل الحال بالمؤاخاة إلى أنه الإنسان يتقاسم مع أخيه المؤمن حتى الزوجة، إذا ما عنده زوجة أخوه يطلق زوجة ثانية إليه يطلقها، ولمن تعتد ويزوجها لأخوه بالمؤاخاة، مو بس يطي الأكل والملابس والهال، لما فلان تآخى وي فلان قام أنا صار أخوي قام يقسم ويأكل شيء، إذا هذا عنده زوجتين وذاك ما عنده زوجة يطلق واحدة على مود يزوجها ذاك، هاي وين؟ إذا مو هو بس يسمع بيخاطب قام يروح يخربها، شنو فلان تطلع؟ بين مشبه لله، هاي فترة بعثة النبي الناس مشتتين، بين مشبه لله، ولذلك لحد الآن الجماعة يقولون ينزل ليلة الجمعة على حمار وهو شاب أمرت وهو في رجله نعلان من ذهب وعلي ما أدري شلون، يوصفون الله بأوصاف ما أنزل الله بها من سلطان، أو ملحد في اسمه، كانت ناس ملحدين هواي ينكرون وجود الله ما قبل الله، أو مشير إلى غيره، ذولا يعبدون الأصنام يقولون ليش تعبدونهم، يقولون إنما يقربون إلى الله زلفة، إحنا نتقرب بهم إلى الله، ولذلك هم ذول الوثنية وهاي مو ملحدين، ذولا مو ملحدين، هم يقرون بأن الله بالقرآن، تقرؤون الآيات الكريمة من خلق السماوات والأرض وكذا، يسألونهم شي يقول قالوا الله، هم يقرون أن الله، بس يقولون احنا نعبد على الأصنام لأن احنا تقربنا لله، هيك من خلالها نصل إلى الله. فهداهم به بالنبي صلى الله عليه وآله من الضلالة، وأنقذهم بمكانه من الجهالة، ثم اختار سبحانه لمحمد صلى الله عليه وآله لقاءه في مثل هذا اليوم، ورضي له ما عنده، وأكرمه عن دار الدنيا، ورغب به عن دار البلوى، فقبضه إليه كريما صلى الله عليه وآله، وخلف فيكم ما خلفت الأنبياء في أممها. كل الأنبياء خلفت أوصياء، وهم يقولون خاتم الأنبياء لم يخلف وصيا، إنما ترك الأمر للناس تفعل ما تشاء. ولذلك كانت أكو عشيرة من تخبينها مثل فوج الطوارئ، بس توفى النبي نزلوا بالشوارع كل من سيفه، يا هل ما يروح لسقيفة بني ساعدة ويبايع أبي بكر، ضربنا خيشومه بالسيف. فلذلك كل واحد بايعت، إذا قال ما بايعت قال يلا بالسيف. ولذلك صارت هي حتى الثاني قال عنها فلتة، كانت بيعة أبي بكر فلتة، وقى الله المؤمنين شرها، فمن عاد لمثلها فاقتلوه. هو عمر يقول فمن عاد لمثلها فاقتلوه، وهو هم خالف، هم جعلها بستة، وبعدين هو هم كتبها، ذول الستة هم سووا ما سووا. يعني أبو بكر خالف جعلها، ولا هو مباشرة، ولا عمر، وعمر مباشرة حطها بستة، ويدري الستة ما يجمعون على علي، فمية بالمية يصيرون على غير علي، لأنه أكو جماعة يضدون علي بن أبي طالب عليه السلام، فهو رسمها فبركها، وقال لهم اللي إذا واحد خالف من الستة فاجرحوا رأسه، وإن خالف اثنان فاقتلوهما، والمهم تنحصر، هو يدري وين تنحصر. صارت فعلا، لا إله إلا الله. ورضي به عن دار البلوى، ورغب به عن دار البلوى، هاي دار الدنيا ترى دار بلاء، الله رغب به، قال له اطلع هاي دار بلاء ما لك بها بعد مكان. فقبضه إليه كريما، وخلف فيكم ما خلفت الأنبياء في أممها، إذ لم يتركوهم هملا بغير طريق واضح. واليوم احنا عندنا الطريق الواضح، محمد وآل محمد، ولا علم قائم، وهو القرآن الكريم، وهي وصية النبي، إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. وهذه وصيته الكريمة، ينبغي لنا أن ندرك الآن هل نحن متمسكون بهذه الوصية أو لا. فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الحمد لله رب العالمين. اعلموا عباد الله أن التقوى دار حصن عزيز، والفجور دار حصن ذليل، لا يمنع أهله ولا يحرز من لجأ إليه، ألا وبالتقوى تقطع حمة الخطايا، وباليقين تدرك الغاية القصوى. أحبتي، نعيش اليوم جاهلية عمياء، وقانا الله وإياكم من شرها. ولذلك قيل أن القضاء على الجاهلية هي هدف الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، فإن كنا نريد أن نفي لنبينا الكريم بشيء فلنخلص أنفسنا من كل ما يمت إلى الجاهلية بصلة. أحبتي، كان من أبرز أهداف النبي صلى الله عليه وآله أنه أراد القضاء على الجاهلية وتخليص الأمة من مساوئها وآثارها الخطيرة، وقد واجه في سبيل ذلك الكثير من الصعاب، وقدم الكثير من التضحيات، وكان صلى الله عليه وآله يصرح بهدفه هذا، فقد قال صلى الله عليه وآله في خطبته يوم عرفة: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، يعني أضعه تحت قدمي ومرفوض عندي. وحين بعث أمير المؤمنين عليه السلام إلى بني جذيم قال له صلى الله عليه وآله: يا علي، أخرج إلى هؤلاء القوم فأنظر في أمرهم واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك. وكان يعلن على الملأ ويقول صلى الله عليه وآله: إن الله عز وجل بعثني رحمة للعالمين، ولأمحق المعازف والمزامير وأمور الجاهلية. أمحقها يعني أمحوها. وعلى منواله هذا سار الأئمة الأطهار سلام الله عليهم أجمعين. فما هي الجاهلية التي أراد رسول الله صلى الله عليه وآله تخليصنا منها وإنقاذنا من براثنها؟ هناك فكرة وكتابات تقول بأن الجاهلية هي فترة زمنية كانت سابقة لبعثة النبي بمئتين سنة. هاي الفترة الزمنية اللي كانت عايشتها العرب يعبر عنها بالجاهلية، كانوا يعيشون على النهب والسلب وشريعة الغاب والخمر والمزامر وكل شيء، بحيث أن من الرجولة أنك تأخذ زيد وتستعبده، من الرجولة أن مثل ما بقيتنا البعض الحرامي كان يسمونه دواس ليل، يعني خوز المال ما شاء الله عليه، كان بقيت من الأوقات ويجوز لحد الآن اللي يغش واللي يسوي ما يسوي شي يسمونه خوز المرتب، روحه كونها استغلها فرصة اللي يصير، وقام ياخذ الوصولات اللي بليه يمليها بكيفه، او البعض اللي يحطونه على المشتريات شو ما شاء الله، اللي يحطونه على الخزنة يصير، يحطونه على الرواتب يحطونه وين ما تحطه ما ادري، الا النوادر حقيقة، يعني الا النوادر المؤمنين اللي تشوفه باقي على منواله، مثل علي قلهم طبيت لكم انا بهاي قطيفتي بهاي عبايتي تطلع بعبايتي. البعض قبل ايام يسولف لي على شخص قال حطوه هذا مسؤول مشتريات الجهة الفلانية، فاجانا للمحل قال انا اشتري كله من عندكم، لكن اريد شيء، اريد وصل بس مختوم فقط، انا حط الاسعار. يقول هم بالمحل يريد يمشي السلعة والدين مستويات، قال له الك، فقام يقول يسلم وصولات مفتوحة. أنا مريت على الدار عجيبة غريبة، قال خلال غضون أيام تفضل إحنا رحنا نزلنا، قال قريب 20 سبلت للبيت، هو بيت واحد سوى ورا ما جهز بعد يملي ويستلم، قريب 20 سبلت يقول نزلنا وغرفة كاملة للخادمة. على كيفك أبوي، هاي هنا بالنجف غرفة الخادمة وحدها وغرفة المدرية وحدها، الله ليستر شكوا واقب الدار والبيت عجيب غريب، المرمر يجريد ياكل التبليط وياه، منين هذا؟ نعوذ بالله وإياك. يقول بعض من كتب هذا هو اللي يعيش على هالشيء، انا اغلبك وتغلبني، هي هاي شنو هو هاي، يعني رجوله هاي شطاره هاي دين تا وين عند الله وين يروح هذا الحج؟ يعني انت كونت نفسك والله بس صار لم مكان خلص انا اكون نفسي. اي والله خوش، والله عم فلان خوش زلمه، خوش زلمه، احنا جايين نقول خوش زلمه، اي ليش خوش؟ مو باطل، لا مو تصوراتنا جاهلية بعد. يعني نحكم نقيم اللي الضوابط اللي نقيم عليها الأشخاص بعدها مو شرعية 100%، مو شرعية. حتى اللي يجي خطأ على بيته ما يقيمه وفق الميزان الشرعي، اللي يخطب البت الابنه هم ما يقيم البت على الميزان الشرعي، اللي وي جاره ما يقيم على الميزان الشرعي خوش جارنا ولا. وكل المجالات اتبعت حدث ولا حرج، بالسياقة بالمعامل ما حد يعني يجي وفق الضوابط. تقول له يا باردة اخطب فلانة، اي فلانة شنو مواصفاتها؟ لا، مواصفاتها كلها جاهلية بجاهلية، مو مواصفات شرعية. يعني تقول له النبي قال ألا أدلكم على خير النساء العفيفة الشريفة؟ لا، العفيفة شنو هاي؟ متكئبة هاي، احنا صار متكئبة هاي، متدينة وام الحجاب متكئبة وما ادري ايش حالها، وذيك المتبرجة صارت الخوش العكس. هو نعوذ بالله واياكم. فهذه النظرة موجودة، ان الجاهلية فترة كانت قبل بعثة النبي وبعد بعثة النبي مضت واحنا تخلصنا من الجاهلية، هاي نظرة. أما نظرة أخرى وهي نظرة القرآن الكريم، لا، الجاهلية حالة معينة يتصف بها المجتمع ويتجرد منها، كان متصفا بها قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وتجرد عنها بعد البعثة وعاد إليها بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله. ونحن اليوم أنت شوف مواصفات الجاهلية راح نحكيها، شوف وقتنا شلون ما شاء الله. فلذلك الجاهلية إذن حالة اجتماعية يمكن أن تكون لها أكثر ولا أكثر من ولادة، يعني أكثر من مرة تجي وتروح. المجتمع لو صفات جاهلية لو متطهر من هذه الصفات. متى ما وجدت الظروف المناسبة لنشأتها داخل كيان الأمة أو في قلب ووجدان الإنسان، وحين أراد النبي صلى الله عليه وآله القضاء على الجاهلية فإنه لم يقصد الجاهلية المعاصرة في وقت فقط، وإنما هو يريد أن يطهر الأمة بتمامها إلى يوم القيامة، فكيف تكون الحالة خاصة في وقت معين؟ وإنما كان يريد القضاء عليها نهائيا من خلال تعاليم الدين الإسلامي الحنيف. ولكن القرآن الكريم كان يؤشر إلى أن هذه الجاهلية ستعود، القرآن ينطق بذلك مجددا بسوء فعل الأمة وانحرافها عن نهج الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، كما قال تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. يعني أكو ثانية وثالثة ورابعة، وفق من؟ وفق معتقدات الناس. كلما الناس أخلصوا بمعتقداتهم تطهروا من الجاهلية، وإلا فعادوا إليها. فهناك إذن جاهلية أولى وهو يشعر بوجود ثانية وأكثر من ثانية، وقد أكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله، فقد روي عنه أنه قال بعثت بين جاهليتين لآخرهما شر من أولاهما. يعني ذيك الجاهلية أخف، وإحنا اليوم مقتنا بجاهلية أشد. ولذلك كان دائما يحذر كيف بكم إذا تركتم الأمر، كيف بكم إذا فسقت نساؤكم ورجالكم وتركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قالوا أو يكون ذلك يا رسول الله؟ متعجبين. قال بل شر من ذلك، يعني راح ترجعون. كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم، أو إذا رأيتم المعروف منكر والمنكر معروف؟ قالوا أو يكون ذلك يا رسول الله؟ قال بل شر من ذلك، كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف. أنا هسه بوجدانكم، مو أكو حالات موجودة هاي ولا الشيء الزين ينهى عنه والشيء المزين نؤمر به موجود. فهو لولا أن هذه الحالة سوف تعود لما حذر النبي صلى الله عليه وآله. وكيفما كان فجاهلية قبل الإسلام كانت مجمعا للكثير من المساوئ وموطنا مليئا بالمفاسد والموبقات، فقد كان أهلها يشركون في عبادة الله، وطبقوا أنتم على وقتنا الحاضر، وينكرون المعاد. كل واحد قل لك منو طلع من قبره مفشر؟ يا معاد شكوا ماكو، خلنا نتونس ونلعب. ويعتقدون بالأساطير والخرافات وموجود بواقعنا، ويقتلونه يئدون البنات. واليوم اللي حاط بناته 4 و5 و6 وما من الزوجات، هذا مو قتل لو مو قتل وئد. كانوا يئدون البنات يقتلونهن، يحفرون الحفرة ويدفنونهن، يقول هاي تجيب لي العار بس تكبر لأن بها شهوة. والرجل رجل هم بيشهوة، كان قتلوا كل من بيشهوة الحيوانات. فكانوا يعدون البنات، حتى هذا الخليفة الثاني كما يعبرون كان عمر يأد حسب ما يعبرون وأد 4 بنات، 3 ووحدة وأدها الرابعة يقول تنفض التراب على لحيته وتقول له تعبت من أجلي، وهو يدفن بيها ودفنها وراحت. كتلونهن هاي بيت لا، وإذا بشر أحدهم بالأنثى شبي ظل وجهه مسودا وهو كظيم، زعلان بيت صارت لي يا عيب، ودنق راسه بينما أشوف كلام أهل البيت شلون. ويتعاملون بالربا، وما أكثر الربا في وقتنا. والمعصوم يقول درهم من الربا، درهم من الربا أعظم من 70 زنية في ذات محرمة في بيت الله الحرام. وتأكل الناس يقول لك شنو ربح سريع، ربش بير ربع مش بق، ما يدري هو بالربش اكو ما. ويأكلون الميتة، وهات تشوف التسوق ايش بيه ما بيه، ايش قد اكو لحم كله ميت. والدم ولحم الخنزير، ويعيشون على السلب والنهب والقتل موجود. وقد انحسرت في مجتمعهم الأخلاق والفضائل، وضعف صوت العدل والإنصاف، وأعرض عن العلم والمعرفة. فكانت تلك الفترة أسوأ فترة تمر بها الجزيرة العربية بل العالم بصورة عامة. أنت اليوم إذا تريد تطبقها تلقاها إن شاء الله. وقد رسم لنا القرآن الكريم معالم الجاهلية، أعطانا 4 مواصفات للجاهلية. إحنا خلنا نأخذ هذين الرئيسيات لأن الوقت أدرك. الصفة الأولى هي ظن الجاهلية، دائما ظن السوء، وهو يمثل الخلل العقائدي الذي كان موجودا آنذاك. قال الله تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشي طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم ويظن قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، ما عندهم إيمان بما وعد الله. هذا أول شيء. فالجاهليون لم يكونوا أصحاب عقيدة صحيحة قائمة على الدليل والبرهان، ولم يكونوا من أهل المعرفة بالله سبحانه وتعالى، وكل ما عندهم من عقائد فأساسها الظن، وهو لا يغني من الحق شيئا كما ينطق القرآن الكريم. الصفة الثانية لأهل الجاهلية هي حكم الجاهلية، واليوم ما أكثر الأحكام الباطلة المبنية على أساسات عرفية، خصوصا الموجودة في كل مجال، ليس في العشائر فقط ولكن موجودة في مجتمعاتنا. أهل السوق يحكمون بما يرغبون به، وأهل العمل والمعامل يحكمون بما، بحيث بعض الناس عنده قضية يقول لك أنا أريد تتخاصم لوي فلان إلي حق عنده، أقول له ما لك حق بالشريعة، يقول لا خلينا من الدين، إحنا بعرفنا العمالة هيك. شنو عرف عمالة؟ شنو عرف أسطوات؟ شنو عرف سواق؟ شنو عرف؟ احنا عندنا دين وناخذ ديننا ونتعامل وفق ديننا، مع احترامنا حتى سلك الشرطه، سلك الـ مثلا الحرس الوطني، المخابرات، اي سلك، مدرسين، اساتذه، جامعيين، معلمين، طلبه، اطباء، كل واحد انت عندك نفس العقيده تعامل بها. والقضايا الوضعيه اللي ما لها غرض بالدين يعني تنظيم امور امشي بيه. حكم الجاهليه دائما أحكام خارجة عن الشريعة مخالفة عينه. أفحكم الجاهلية يبغون؟ الله يقول ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إذا مؤمنين بالله خوب يمشون على أحكام الله، ليش يحكمون بالأحكام الوضعية؟ هذه الصفة الثانية. والصفة الثالثة هي حمية الجاهلية، هاي الغيرة. شايف تأخذ الناس بعض الناس غيرة باطل باطل. حمية الجاهلية أي تعصبها، كما قال الله تعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. والشاعر يقول قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا لا يسألون أخاهم حين يندبهم. بس قالهم أخوتي في النائبات على ما قال برهانا، ما يقولوا له تعال أنت شني أنت إلك الحق عليك، لا بس فلان تعارك وهي ثار اتفق عليه من ما تدري. مثل ما الحديث يقول أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، يفسرون العلماء يقول أنصر أخاك ظالما أنصره على نفسه وقل له أنت باطل وارجع، ومظلوما أنت صير وياه وخذ له حقه من الظالم. فمرة تنصر على نفسه إذا كان ظالم وتنصر على غيره إذا كان مظلوم، مو معناها هو حق باطل أنا راكض وياه وشاد حزامي وتفق تثايره قدامه. الصفة الرابعة هي تبرج الجاهلية، إذ لم يكونوا يهتمون للستر والحجاب. شايفين طلعوا المعركة النبي ونساءهم شبيه خلاخل ودق ورقص وخمرة، محركة أول معركة بالإسلام رايحين يتونسون يحاربون النبي. بل ولا يهتم بعضهم بالشرف والعفة، معروف كانت أحياء كاملة موجودة ونساء معروفات يسمونهن ذوات الأعلام، كانت تحط على بيتها علم، هذا العلم يعني إشارة بعد ما ماكو داعي واحد يستأذن، البيت مفتوح لأي من كان، موجودات ومعروفات الزرقاء وهند كلهم، يعني أصول الجماعة أكثرهم من ذوات الأعلام نعوذ بالله. فهناك إذن ظن الجاهلية وحكم الجاهلية وحمية الجاهلية. إحنا القرآن شي يقول على التبرج؟ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. يا إذا ترجعون مفاتيح الجنان، وأتمنى ترجعون إن شاء الله اليوم مفاتيح الجنان. واحد قال شلون هذا النساء إذا صار اعتراض وهجمة شرسة على المرجعية بعد ما قلبوا الحال، قالوا انه شلون المرجعيه تحرم السير للنساء للحسين؟ ما حرمت السير عن النساء للحسين، بالعكس طلبت من النساء ان يمتنعن اذا كانت هاي المفاسد موجوده. فكل وحده مؤمنه شريفه عفيفه اذا هاي المفاسد موجوده قد تمتنع، لانه ما راح تحصل رضا الله بل تحصل الغضب واللعنه، وهذا موجود. واحد قال شنو هذا الحال؟ قال له انت عباس القمي شنو رايك بشيخ عباس القمي؟ قال ما شاء الله على راسي. قال طلع باب آداب الزيارات الأدب 27، أقرأوا آداب الزيارات الأدب 27، شوفوا بذاك الوقت شنو الحكي أقوى من هذا الحكي عن النساء. والإمام علي بزمنه يقول ما لكم يا أهل العراق سمعت أن نساءكم تزاحم رجالكم في الأسواق، إيش بيكم؟ راحت الغيرة وين الحمية؟ رجعنا جاهلية بذاك الزمن. أنت من تقول يا أبا امرأة شوية قدامها الوضع مو محتشم وراح يسيبها ما يسيبها، إذا هالشكل أحجبها، وإذا ما يسيبها شيء من هذا القبيل خلي تروح، إذا تريد تأخذها بسيارة أنت تقول أنا أجنبها كل هاي المفاسد شاء يا هل يمنع زيارة الحسين. ظن الجاهلية وحكم الجاهلية وحمية الجاهلية وتبرج الجاهلية، وهذه الصفات متى ما وجدت ماذا يوجد؟ توجد الجاهلية. ونحن اليوم نعيش هذه الصفات، ومن ينكر ذلك فليرجع إلى وجدانه وإلى المجتمع ويجد هذه الصفات فضلا عن الأكثر من الصفات الموجودة في الكتب المطروحة عن علمائنا الأعلام. إن من المحزن جدا أيها الأخوة أن تعود الجاهلية مجددا رغم كل الجهود التي بذلها النبي صلى الله عليه وآله وآله الأطهار عليهم السلام من أجل القضاء عليها، وما يزيد الحزن ألما وقسوة أمران آخران، وهما الأول أن يكون بعض الناس من أبناء الإسلام جزءا من أسباب عودة الجاهلية لما يحملونه من صفاتها وخصائصها. فعقائد بعض الناس ما تزال مبنية على الظن كعقائد أهل الجاهلية وأحكامهم كذلك. وإذا ما وصلنا إلى الحمية والحجاب فحدث ولا حرج، وكلكم ترون ذلك بأم أعينكم. الثاني هو أن جاهلية اليوم أسوأ وأشد وأقسى من الجاهلية الأولى، كما صرح بذلك الحديث النبوي المتقدم إذ قال بعثت بين جاهليتين لآخرهما شر من أولاهما. لأن الجاهلية المعاصرة وظفت جميع ما أنتجته الثورة الصناعية، شوفونها حتى علمانا يقول الغرب اليوم يعيش جاهلية بأدوات متطورة، كل شيء عنده متطور. أنتجته الثورة الصناعية وظفت الجاهلية اليوم جميع ما أنتجته الثورة الصناعية لصالح الشيطان، فضعف تأثير الوازع الديني في قلوب الناس وفي نفوس الناس. إن علينا أحبتي ختام ذلك كجزء من الوفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله، أن نقضي على مظاهر الجاهلية، وذلك بقطع جذورها من نفوسنا أولا ونفوس عوائلنا ثانيا. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، من نفوسنا، والابتعاد عن عنها فكرا من حيث الفكر، لأن هذا معتقداتنا. نبتعد عن الجاهلية من حيث الفكر، فكريا ومنطقيا وسلوكيا ومظهريا. يقول كل واحد، اكو ناس هواي يقولون عنهم العلماء مظهره مو مظهر اسلامي، شلون يقنعني هو مؤمن بالاسلام؟ لا شكل اسلامي، لا تصرفات اسلاميه، لا منطقة اسلامي، لا تفكير اسلامي. بصراحه قدمت لي اسئله من 17 ورقه، اسئله كلها مبنيه على علاقه الزوج والزوجه، ما وجدت فيها الا بعض الكلمات صحيحه، والباقي كلها معكوسة، نظرة إسلامية عكسية صرف، يعني عكس نظرة الإسلام صرف، مبنية على معتقدات غير معتقدات. فبالتالي تريد من الرجل حقوق غير ما أقر الإسلام وثبت الإسلام للرجل على المرأة، تعكس المسألة تماما. هذا فكر، هذا يؤسس إلى حياة ومشاكل فعلينا أن نقضي على كل ذلك أحبتي، وما التوفيق إلا من عند الله، عليه نتوكل وبه نستعين، والله عند حسن ظن عبده إذا اتكل عليه يعينه إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أقم الصلاة، يرحمنا ويرحمكم الله.